ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 3 شهر 9 سنة 2015. في برنامجنا لهذا اليوم وكالمعتاد حتستمعوا لنشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. مقتل مواطنين بالتعذيب في حراسة الشرطة، ومقتل طالب في عملية نحب لموبايله بجنوب دارفور. السلطات السعودية تعتقل الإعلامي وليد الحسين، وجهاز الأمن يعتقل 7 من كوادر حزب البعث بالخرطوم.
الاعتقالات جاءت نتيجة حملة بتاعت كتابة الشعارات على الحائط كان بيها حزب البعث قبل أسبوع.
جرح 2 في إطلاق نار شرق جبل مرة، وارتفاع نسبة الوفيات بالملاريا في معسكر مورني للنازحين بولاية غربي دارفور.
الحاصل انه في تفشي مرض الملاريا في معسكر مورني هنا للنازحين، بين 70 و80 ديل ماتوا في 15 يوم الملك.
المؤتمر الوطني يتهم سفراء مجلس السلم والأمن الأفريقي بالافتقار إلى الحياد، ويرفض لقاء أديس أبابا التحضيري للحوار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل الطالب عبد القادر إبراهيم موسى رميا برصاص مسلحين في عملية نحب لموبايله داخل منطقة دمة البتقى على بعد 40 كيلو شمال نيالة ليل يوم الاثنين. وقال مواطنون في دمة إن مسلحين اعترضوا طريق الطالب الجامعي عبد القادر إبراهيم موسى عندما كان في طريقه ليلا إلى منزله داخل دمة. وأوضح المواطنون إن المسلحين طلبوا من الطالب عبد القادر تسليم موبايله، لكنه رفض تسليم الموبايل فأطلقوا عليه 3 رصاصات في رأسه وأردوا قتيل في الحال، وأخذوا موبايله ولازوا بالفرار. قتل كل من محمد حسين وزكريا أحمد تحت التعذيب داخل حراسة شرطة قرية ديمو بمحلية السلام بجنوب دارفور على أيدي أناصر الشرطة لإجبارهم على الاعتراف بسرقة متجر بالمنطقة. وقال معتمد محلية السلام الصادق حمد إنه 3 متهمين ألقوا القبض عليهم بتهمة كسر متجر، ويعترف واحد منهم بالسرقة فيما رفض الاثنين الاعتراف بالتهمة الموجهة لهم، ويتوفوا جراء تعرضهم للضرب على أيدي رجال الشرطة داخل الحراسة ليل يوم الاثنين. وقال حمد الله إنه مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء أحمد عثمان محمد خير أمر بفتح بلاغ ضد 4 من أفراد الشرطة المناوبين وتحويلهم إلى مدينة نيال للتحقيق معهم بشأن تعذيب ووفاة المتهمين. أصيب كل من موسى محمد موسى ومحمد القاضي بجروح بالغة أمس الأربعاء بمنطقة كتور بشرق جبل مرة على يد ميليشيات حكومية. وقال واحد من أقارب الجرحى لراديو دبنجا إن المصابين موسى ومحمد تم نقلهم إلى الفاشر وهم في حالة خطيرة. وكشف إن مجموعة كبيرة من الميليشيات الحكومية على ظهور خيول وجمال وصلت المنطقة أمس الأربعاء، وبدت في حملة تفتيش واسعة في المنطقة بزعم إنهم بفتشوا عن بهايم سرقوها ليهم. وأبدى الشاهد تخوفه من تعرض الأهالي إلى اعتداءات وانتهاكات خاصة النساء، إلى جانب أعمال النحب والسلب والخطف. وناشد السلطات والمنظمات الإنسانية بالتدخل فورا لحمايتهم من تلك الميليشيات الحكومية. اعتقلت الأجهزة الأمنية 7 من كوادر حزب البعث العربي وصادرت هواتفهم، إلى جانب استدعاء عدد من كوادر الحزب إلى مكاتب الأجهزة الأمنية يوميا من الصباح وحتى منتصف الليل، وملاحقة ومطاردة ومراقبة آخرين. وقال محمد ضياء وده الناطق الرسمي باسم الحزب لراديو دبنجا إن الاعتقالات جاءت على خلفية حملة واسعة نفذتها كوادر الحزب الأسبوع الماضي بكتاب الشعارات على الحوائط بتدعو إلى إسقاط النظام ووقف الحرب وعدم المشاركة في الحوار الذي يدعو له النظام. وكشف ضياء أن استخدام عناصر الأجهزة الأمنية الحواتف المصادرة من كوادرهم والدخول في صفحاتهم الخاصة في الواتساب والفيسبوك. وأضاف محمد ضياء الناطق باسم حزب البعث لراديو دبنجا من الخرطوم.
الاعتقالات جاءت نتيجة حملة كتابة الشعارات على الحائط. كان بيحجز بالبعث قبل أسبوع. تمت مفاضلة تلفوناتهم. الغريب إنه تلفوناتهم ناس الأمن بيستعملوا في تلفوناتهم حتى الآن. يعني خاشين الواتساب وخاشين المواقع بتاعتهم في الفيسبوك بيرسلوا رسائل. يعتقل الواحد ويستعمل التلفون بتاعه في حاجات كثيرة يعني. كان أيضا في بعض الملاحقات الاعتقالات لم تنجح. كل هذه الاعتقالات تمت بعد الفعالية قامت بها مجموعة من الثروة حتى الأولية من ألف شعار. ما زالت الأجهزة الأمنية تعمل على قمصها حتى اليوم، مراقبة لبعض قيادات الحزب، كما أن هناك استدعاءات تتم للبعض، استدعاءهم في جهاز الأمن من الصباح الساعة 12 بالليل.
وحول المعتقلين وأسمائهم، كشف محمد ضياء أن المعتقلين هم أحمد حسن وهو موظف بيسكن حي الصالحة بأم درمان، المهندس عادل خلف الله عضو قيادة الحزب، المهندس عبد الرحيم السنجق، المهندس محمد المعتمد الذي تم إقلاق مكتبه الهندسي وتم حراسته بواسطة عناصر من الأجهزة الأمنية، الأستاذ بجامعة السودان للأحفاد الدكتور عبد الله أبو النجم، إلى جانب الطالبين بجامعة النيلين عبد الله طارق وبكري الضو. وأضاف محمد ضياء الناطق الرسمي باسم حزب البعث لراديو دبنجا من الخرطوم:
تم اعتقال الأستاذ أحمد حسن موظف من درمان الصالحة، كذلك تم اعتقال 2 طلاب من جامعة النيلين، بعدها تم اعتقال المهندس عادل خلف الله عضو قيادة حزب البعث، ثم اعتقال المهندس محمد معتمد والمهندس الرحيم السنجك، وأمس تم اعتقال الدكتور عبد الله أبو نجم أستاذ جامعة. الغريب إنه تلفوناتهم ناس الأمن بيستعملوا في تلفوناتهم حتى الآن، خاشين الواتساب وخاشين المواقع بتاعتهم في فيسبوك بيرسلوا رسائل. يعتقل الواحد ويستعمل التلفون بتاعه في حاجات كثيرة يعني. كما أن هناك استدعاءات تتم للبعض في جهاز الأمن من الصباح 8 صباحا الساعة 12 بالليل.
قالت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جحر إن السلطات السعودية اعتقلت الإعلامي السوداني وليد حسين الدود من منزله بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في يوم 23 شهر 7 الفات، ورحلته للدمام وهو ما زال هناك. وحذرت جحر من مقبة تسليمه لجهاز الأمن السوداني بتهمة إدارة موقع الراكوبة الإلكتروني المناهض للحكومة. وقالت جحر إن زوجة وليد زارته 3 مرات آخر يوم الاثنين، حيث كلم الدود أسرته بأن السلطات الأمنية السعودية بتعاملوا بطريقة كريمة، وأن السلطات السعودية أكدت بأنه مقيم بطريقة قانونية. وذكرت جحر أن جهاز الأمن السوداني يطالب ويسأل القبض على الدود وتسليمه للسلطات بدعوى أنه يدير موقع الراكوبة الذي يصنفه جهاز الأمن موقع معارض لنظام الخرطوم. توفى أكثر من 10 أشخاص بمعسكر مورني للنازحين بولاية غرب دارفور خلال شهر 8 الماضي، ودبع التفشي وانتشار مرض الملاريا بالمنطقة وعدم وجود الرعاية الصحية وارتفاع أسعار الدواء. وأكد ممثل نازحي المعسكر لراديو دبنجا أن امتلاء المرضى بمستشفى مورني ومراكز التأمين الصحي، مشيرا إلى استقبال المستشفى والتأمين الصحي ما بين 50 إلى 100 مريض في اليوم. وقال إنه آخر الوفيات كان يومي الاثنين والثلاثة، وهما الطفلة نوال صالح يوسف وعمرها 3 سنوات، حاجة آدم إدريس وعمرها 6 سنوات، وإبراهيم موسى يوسف 65 سنة، إبراهيم آدم زكريا 57 سنة، بخيت عبد الرحمن 77 سنة، بجانب موسى إسحاق عبد الله وعمره 68 سنة. وأضاف ممثل نازحي المعسكر لراديو دبنجا:
حاصل انه في تفشي مرض الملاريا في معسكر مورني هنا للنازحين، بين 70 و80 ديل ماتوا في حدود 15 يوم الملك. الدكاتره قالوا انه ده مرض بتاع ملاريا كوباء موجود، جزء منهم في المستشفى وجزء منهم ماتوا في البيوت لان ما عندهم القوه الاقتصاديه اقلها شيء يقدروا يقابلوا بقى الدكاتره. الخدمات العلاجيه ما قد تكون متوفره في المستشفى لان المستشفى ما هي الا عباره عن هيكله بتاع بنيان فقط، وبعدك انه هم بمشي هناك بيرقدون في المستشفى. لو عندك القروش تمشي في المراكز التجاريه الخارجيه هناك برا تشتري لك الدواء، يعني عامل في حكايه 115 شخص ديال كم مصابين عامل، عشان كده الناس ما عندهم ما قدر انه يجي يقابل هو الدكاتره، اغلبيتهم تجي انه يكونوا قاعدين في بيوتهم نتيجه لضغوط القوى الشرعيه بتاعت حياتهم وضع الاقتصاد الماشي. غريب والامر من كده انه حتى اللحظه يعني ما في اي جهه بتاعت المستشفى اللي هو بيتمثل في الدور الرقابي انه يرفع اللي هو تقرير انه في وفيات في المستشفى هنا، لو ماتوا بيكون ماتوا زي كم طاهر يعني، اغلبيتهم ديال ماتوا في بيوتهم.
جهه ثانيه شكا نازحو معسكر مورني من عدم وجود الرعاية الصحية وارتفاع أسعار الدواء، مشيرين إلى أنه الفحيصين اللي بفحصوا مرض الملاريا بياخذوا 40 جنيه وسعر الدواء ب 80 جنيه بالإضافة إلى البنادول بمبلغ 20 جنيه، وأكدوا أنه غالبية المرضى وزويهم ما بملكوا هذا المبلغ، الأمر الذي أدى إلى وفاة عشرات المرضى. وناشد النازحون السلطات والمنظمات الإنسانية بالتدخل الإسراع في توفير وتقديم الدواء والخدمات الصحية للمرضى. وأضاف ممثل نازحي المعسكر لراديو دبنجا،
الدواء هو أصلا موجود لكن ما موجود عند المستشفى، الموجود في المراكز التجارية الخارجية. كمان كان اللي هو الشكلية بتاع حاجة الملاريا كان ب 28 جنيه 30 جنيه، هسه الليلة ارتفع ل 120، اللي هو الحقن 8 حقن اللي هو ب 120 جنيه، وبالإضافة للفشل 40 جنيه 160. عشان كده الناس ما عندهم المقدرة انه يجي يقابل هو الدكاترة، أغلبيتهم تجي انه يكونوا قاعدين في بيوتهم نتيجة لضغوط القوى الشرعية بتاع الاقتصاد الماشي. والله الدائرة أقول انه صورنا نحن كنازيين ما في جهة أقلها انه يجي بيعمل لنا استئصال، البموت ديل عبارة عن بشر و15 يوم يموتوا فيه أكثر من 70 نفر، احنا محتاجين لحل آني وعاجل، ونرفع رسالتنا كل المنظمات الحقوقية والإنسانية اللي قاعد تعمل أقلها انها تجي تقيس عشان تنقذ الإنسان البسيط اللي قاعد يموت يوميا.
شكا سكان محجري سدي عالي نحر أطبرة وستيت من تفشي وانتشار الإصابة بالإسهالات والملاريا وسط الأطفال، وأكد فتح الله أبو العليم عبد الله رئيس المجلس الشعبي أن إصابة أعداد كبيرة من الأطفال بمرض الإسهال، موضحا بأنه لم يستبعد أن تكون قد حدثت وفيات بالإسهال. وفي الخرطوم كشف عبد الله حماد عضو المجلس التشريعي بولاية الخرطوم أن تفشي حالات مرض السرطان وسط سكان الولاية بسبب شبكات الإسبوستس، وأكد أن أطش تزا حارات بمحلية كرري. بلغت كلفة حفل السلطة الإقليمية لدارفور بفندق السلام روتانا الذي وقعت فيه اشتباكات بين أنصار تيجاني سيسي وبحر بوغردا بلغت 250 ألف جنيه أو 250 مليون جنيه بالقديم. وقالت صحيفة اليوم التالي اللي أوردت الخبر إن مبلغ 250 مليون جنيه كانت لوجبة العشاء وتجهيزات الحفل. وسبق واعترف وزير العمل والإصلاح الإداري بأن مقر وزارته مؤجر بمبلغ 6 مليارات جنيه في العام الواحد، أي بمبلغ 500 مليون شهريا و16 مليون جنيه في اليوم الواحد. الخبر الأخير في النشرة، اتهم حزب المؤتمر الوطني عددا من سفراء مجلس السلم والأمن الأفريقي بالافتقار إلى الحياد بعد قبولهم بالجلوس مع قيادات في المعارضة بأديس أبابا. وجدد الحزب التأكيد على أنه لن يقبل بعقد أي جولة حوار خارج البلاد. وقال مصطفى عثمان إسماعيل في لقاء نظمته مجلس الأحزاب والوحدة الوطنية بالخرطوم أن عقد عدد من سفراء مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماع مع المعارضة قد أخرجهم من الحيادية، وقال أن الشعب لن يقبل أن تفرض عليه ثلاث أحزاب الحوار خارج السودان. وأعلنت الحكومة يوم الأربعاء عن إطلاق حملة إعلامية وصفتها بالكبرى بكلفة 150 ألف جنيه أو 150 مليون بالقديم لتسويق مشروع الحوار الوطني على مدى الثلاث شهور المقبلة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800، وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردقو بشيش,
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس,
دنيا فرندقس والزمان دفيس,
دنيا فرندقس والزمان دفيس,
دنيا فرندقس
والزمان دفيس, دنيا دبنجا تردقو بشيش, دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين, هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا اليوم حيكون الدكتور سيد قنات, العضو السابق للجنة التنفيذية لاتحاد الأطباء السوداني, وخلفية الكلام اللي حنتكلم حوله حتكون حول الحادث بتاع إطلاق النار على طبيب في مستشفى بحري. مرحبا بك دكتور سيد قنات.
سلام أخواننا في راديو دبنجا. أول حاجة طبعا الواحد نحمد الله على سلامة الكادر الطبي الطبيب والممرضين معه, على أنه الإصابة كانت خفيفة حسب قول إدارة المستشفى ووزارة الصحة. الأطباء يستحيل أن هم يعيشوا في جزيرة فاضلة وحولهم كله مستنقع آسن, يعني أنا أعتقد البلد كلها الليلة أصبحت مستنقع آسن. والأطباء دي ما أول مرة تحصل لهم, هو أنه دي الأول مرة يحصل إطلاق رصاص حي وداخل العنبر وفي إن طبيب واللي هو بيأدي في واجب ورسالة إنسانية وبيحاول ينقذ في المريض, وكل زملائه يتكلموا على أنه هذا الطبيب خلوق وجرى وجرى وجاب كل الحياة الإمكانيات المتوفرة في المستشفى لحظتها, ولكن إرادة الله فوق كل شيء. العمل ده الأطباء تعرضوا لإذلال كثير جداً, وده يعني إذلال إنسانيتهم ورسالتهم. ونحن الشعب السوداني معروف بالقيم والأخلاق بتاعتنا, والشعر بيقول إن الأمة والأخلاق وما بقيت في ذهب الأخلاق وهم ذهبوا, وأنا بعتقد إنه إحنا فقدنا الأخلاق. المال بيرجع, لكن هل الأخلاق اللي فقد الشعب السوداني ده هل ممكن ترجع تاني؟ يعني حصل تحرش بطبيبات في مستشفى درمان, حرائرنا تحرشوا به المرافقين والدولة أو المسؤولين لما يحركوا ساكنا. جيب الدكتورة قبل كم يوم كفتوها في مستشفى الفاشر والمسؤول ما حرك ساكن. في طبيبات طردوها من الميز ووزارة الصحة تعاين وتنظر, ده نوع من الإذلال. في ضرب لبعض الأطباء في مستشفيات كبيرة جدا وما ما في حاجة تحرك مطلقا. نحن نقول هل القانون ده بيحمي الضعيف ويحاسب المعتدي, ولا العكس هو صحيح؟ إذا سرق فيهم الشريف تركوه, إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه عدل. مش يعني مجرد خلفية بغير الشهيدة عوضية لحد الليلة, ما في حاجة حصلت بالنسبة لها كويس. من السخرية أنا طبعا عملت الغريب الليلة في الفيس الواتساب بتاعي, أنه قلت الطبيب لما يؤدي القسم في المكتب الطبي حقه طوالي يسلموه بندقية كلاشنكوف عشان بعد يحمي نفسه إذا أصلا هو عاوز يشتغل في السودان, وإذا ما تعطيه الفرصة عشان يسافر. البيئة ومناخ العمل قاربة جدا، والناس الطب اللي قاعدين في السودان دول قاعدين لظروف إنسانية بحتة وعاوزين يخدموا أهلهم ورد الجميل لهنا، لكن المسؤول بعيد كل البعد عن تحمل مسؤوليته. المشكلة الأساسية هم نحن نظنوا أهل الولاء هم المسكين كل شيء، كل مفاصل الدولة إذا كان في الصحة ولا غيرها أهل الولاء مسكنها. نقول أنه المال عنده سفيهي والسيف عنده جبانه، البلد بتحتاج لتسونامي وزلزال يقتلع هذا التلوث. التلوث ولما تتلوث ممكن يحصل لك يعني التهابات وتخش في صدمة من الالتهاب ده وتموت. ونحن نسأل أوشا كما نقول الخدمات الصحية هي غرفة الإنعاش أو غرفة العناية المكثفة، إذا لقت العناية الممكن والله ما البلد ممكن تصلح، لكن إذا ما في حاجة نحن حقوق بعد ما قيمنا سرادق للعزاء ونبكي. يعني إدارة المستشفى اللي طلعت بيان قالت والله وقفت هذا البرد، معناته هي حتى إدارة المستشفى وبما فيه من نحن من أساس بأنه هي ما قامت بالأكيل إحساس بأنه دي حاجة كبيرة جدا، وقفت العمل في المستشفى للحالات الباردة. الصحة طلعت امبارح بيان لكن بيان مطبق جدا، ونعتقد أنه هو البيان يمكن أشاد للناس من الأمن أكثر مما يدين هذه الحاجة يتكلم تعرض لها. الأطباء يعني أسهم زي ما ذكرنا في ظروف بيئية ومن عمل طارد، السودان يمكن في فضع من الأطباء والكوادر المؤهلة من الكوادر المساعدة، وبعد شوية نحن ذاتنا قاعدين يمكن ما نقدر نزول يعالجنا. فأنا بعتقد حاجة زي دي إذا كان ما في قانون رادي لمحاسبة المعتدين بعد شوية حتبقى دولة بتاعت غاب، ونحن يمكن أقرب ليها. يعني اصلا ما ممكن انت طبيب بيأدي في عمله في رسالة داخل العنبر يجي مواطن متسلح ويضرب الطبيب ويضرب السلاح ذخيرة حية.
نعم نعم. طيب دكتور سيد قنات، يعني فكرة مواطن يدخل المستشفى وهو يحمل سلاح، ومعروف انه المستشفيات دي كلها فيها رجال امن، يعني فيعني احنا ما بدنا نسبق الحوادث او التحقيق، تفتكر انه ده مواطن عادي ولا واحد ينتمي للقوات النظاميه مثلا؟
والله اصلا ما في مواطن عادي بيحمل سلاح يخش بيه مؤسسه، يعني لازم يكون هو جزء من اجهزه قوات نظاميه بغض النظر مسمياتها شنو، لانه المواطن العادي حتى لو عنده ترخيص لحمل سلاح لكن ما ممكن يحمله في حتة عامة وداخل جوه المستشفى. يعني معظم الحوادث اللي حصلت بي والإذلال الأطباء حصلت من أخواننا في القوات النظامية، يعني مواطن عادي كده اعتدى يعني في الكاف الفاشل وضرب رجل في القوات النظامية، أنا شنو في القوات النظامية فيهم درم، يعني فيهم درمان القوات النظامية الغير رسمية، يعني اللي اعتدوا يتحرش على الدكتورات، يعني دي كلها بتقول نحن ما بعد لكن ليه تفضلت أنه التحقيق هو الجلد والحقيقة. ولذلك الحين يفترض أن يكون فيه رد، يعني حتى أنت شخص إذا مفروض طوال الدولة تطلع بيان تقول والله فلان الفلان ده هل هو مواطن مدني أو مواطن قوات نظامية، عشان حتى الإشاعة لما تكتر الإشاعة ذات مصدقه تخلق بلبلة وسط المواطنين.
نعم نعم. طيب يعني نتكلم على مستوى تاني، مستوى مثلا نقول نقابة الأطباء اللي هي دي الجهة المسؤولة من يعني الدفاع عن مصالحهم، توفير البيئة المناسبة لهم عشان يشتغلوا، يعني دوره شنو أو ممكن تعمل شنو في الحالة دي؟
والله للأسف في نقابة شرعية وفي اتحاد معين. النقابة الشرعية دي يعني بنقوله قائد بدون ضباط، وقائد بدون ضباط لا يعمل أي شيء. الاتحاد المعين أنا قلت في الدورة الفاضحة حتى عضو في اللجنة التنفيذية بتاعته، لكن الاتحاد حسب قانونه اتحاد مهني ما عنده أي علاقة مع متطلبات الأطباء أو حقوق أو مطالب إطلاقا، هو اتحاد مهني يعني حسب القانون السولي يعني بس بالأكاديميات فقط. وتم تفريق النقابة من مسؤولية تجاه منسوبيها والمطالبة بحقوقهم. نقابة أطباء السودان كان لها دور كبير جدا في ثورة أكتوبر وفي ثورة رجب أبريل. أما الحل الرسمي يعني هي جزء من النظام، جزء من النظام. يعني لا تقدر تناطح لأمرها أو تقول، حتى لو الأسبوع قبل الفاتح أخونا بروفيسور عاشميت طلع بيان ضد الكلام اللي قاله البروفيسور مامون حمد انه التعطيل ده شماشره، وده يعني حاجه بسيطه يمكن الدوره بتاعت الاتحاد اللي اكثر من سنه، وده اول بيان يمكن يطلع من اتحاد اطباء السودان، وكلام خجول جدا. وحصلت القصه بتاعت الفاشل، الاتحاد ما عمل حاجه، القصه بتاعت النو الاتحاد ما عمل حاجه، القصه بتاعت مستشفى برمان الاتحاد ما عمل حاجه، لانه هو جزء من السلطان بعد التربيه، بما في ذلك نقابه المنشا هي جزء من السلطه. هم اصلا الناس يعني انا حتى لما كنت في الاتحاد اطباء السودان لو السلطه ربيان او المسؤول الاخر ما دارين قلنا يحرموهم من الكلام ومن الكتاب وغيره وغيره، دخلوه في اتحاد اطباء السودان. لكن برضه الحمد لله انا مستمر على هذا النهج بتاعي وساني قلمي وراء الحقيقه مهما كانت نزيهه. اذا كان في انتخابات حره نزيهه لتكوين نقابه اطباء السودان زي ما كان الزمان، انا بعتقد يكون الصوره تكون توتالي دفعه مختلفه تمام الاختلاف. وحتى النقابه الاطباء هي هدفها بيئه ومناخ العمل اطلاقا، ما عندها اهداف، الناس بيقولوا اهداف سياسيه، لكن نقابه الاطباء السودان مما نحن عرفنا النقابه هي هدفها الاساسي هو بيئه ومناخ العمل في الباكو هربان ومصلحه المريض ومصلحه الوطن. وإذا كان المواطن زول المواطن بالشكل ده وهم نخب ما بيحس بآلام ومآسي المواطن حقه حقه والله الوطنية تسحب منهم، لكن أطباء السودان أنا بعتقد هم لهم دور كبير جدا، وأتمنى أن نكون وحدة ولو أن نسعى الدولة شغالة بكل ما تملك لتفرتقة وحدة الأطباء. وما يحصل الليلة من توصيل الخدمة للأطراف أنهم عاوزين في قرارات نفسهم الأطباء اللي يفرتقوهم من سنتر مستشفى خرطوم ومدرمان وبحري ويدوم الأطراف، أو حتى يوصلون لمرحلة تحت الزهج والناس يغادروا السودان يعني يهاجروا مرغمين. وده هدف من أهداف النظام، لأن أول ناس أضربوا في ديسمبر 89 هي نقابة الأطباء الشرعية. عشان كده أنا بعتقد النقابة إذا عندنا نقابة فعلا شرعية يحصل حاجة كويسة جدا، غير كده نحن والله نقول يعني زي ما قلت في البداية نعمل لنا سرادق وللعزاء للحصر في الخدمات الصحية والحصر بالنسبة للأطباء.
نعم. طيب دكتور سيد قنات، يعني شوف يعني هسه الكلام اللي قلته بتاع محاولة الدولة انه الأطباء ديل تفرتقهم وتوديهم الأطراف، طيب الحاجة دي ما عكس الفكرة بتاعت البلك حق الكتلة السكانية اللي هو ناس يعني بيحتاجوا الخدمات بيجوا من الريف لانه للعاصمه، لانه يعني فيها الخدمات وفيها المستشفيات وفيها يعني الرعايه الصحيه، فيعني الدوله دي ما بتناقض نفسها بطريقتها دي.
والله شوف هم ايش بيتكلموا، يعني اسهل كلام كله ينصب في الخرطوم. الخرطوم اللي فيها من 8 ل 10 مليون اللي هم ثلث سكان السودان الفضل ما تبقى من سكان السودان. اذا اصلا في توزيع عادل، هم يتكلموا عن توزيع عادل للسلطه، لكن احنا كمهنيين نتكلم عن التوزيع العادل للخدمات. إذا في مستشفى جامعة الفاشر كلية الطب الفاشر هناك، إذا هي مؤسسة مستشفى تعليمي، هل يعقل أن مواطن من الفاشر يجي الخرطوم عشان يعمل لها عملية بتاعت بواسيرة؟ هل يعقل أن مواطن من بورسودان يجي الخرطوم عشان يعمل لها عملية بتاعت لوز؟ هل يعقل مواطن من حلفة جديدة يجي ولا من حلفة قديمة يجي الخرطوم عشان يعمل لها عملية بتاعت عظام؟ هنا في خلل كبير جدا. الدولة هي عايزة تفرغ المستشفيات في العاصمة من الأطباء وتقول لك نقول على القانون. في حاجة تانية هو قانون الحكم المحلي ده أو حكم الولاية أو أيلولة المستشفيات. أيلولة المستشفيات سلبت صلاحية وزارة الصحة الاتحادية وضيفت لها السيد الرئيس غير بشير وقال حق الأطباء ارجعوا للكشف الموحد للتنقلات، لأن كل ولاية وزير الصحة الولاية ما عنده أي سلطة مع وزير الصحة الاتحادي. وزير الصحة الاتحادي لا يقدر ينقل طبيب من الخرطوم للفاشل من الخرطوم لبورسودان. كل ولاية بقت مسؤولة من رغبتها ومن ميزانيتها هي اللي بتحدد. عشان كده أنا أعتقد الكلام اللي قال ده كلام تنظير فقط واستهلاك سياسي. نحن إذا كان في توزيع عادل للخدمات ورجعنا الكشف الموحد للتنقلات الأطباء ممكن الخدمات دي تكون موجودة زي ما كان سابقا. مستشفى الفاشر الكفاءة بتاعته لا تقل عن مستشفى خرطوم، مستشفى مدني كفاءته لا تساوي مستشفى عبرة، والأطباء كانوا بينقلوهم وبيمشوا بصدر الرحب. الأخص يعني في الطبيب بيجي من إنجلترا، أخصائي الباطنية الكبير من إنجلترا بيجي، ما بيجي خطوم بودي والله إذا ما نكون بيمشي واو في أمانة الله، بيمشي عارف أن في مسار الطبيب محفوظ. يعني يستحيل أنه أسئلت لو عندك في خرطوم، معظم الناس الموجودين في خرطوم دي الأهل الولاء أولاد المصاري البود دل التمكين. أما ناس قرعت راحت الناس المساكين هم يقول لك والله يعزون ودون الأطراف ودون الأقاليم، حد بما في ذلك حتى التخصصات الطبيعة لا 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 يمكن نقطة في السياق أو خارج السياق، لكن إذا الدولة صرفت علي أنا مئات الملايين من الجنيهات وخصصتها وعاوز اشتغل يقول لك والله وظيفة ما في، انت دفع عليك الشعب السوداني ودارة الخصم يقول لك ما في، ودي خلت الأطباء يفكروا في الهجرة. الواحد همه أو يعني همنا على سم هنا في ذلة وفي مهانة وفي ضرب وفي في إرهاب من نزل الأطباء. أول حاجة أنا أعملها لأن في النهاية أنا كبشر كبني آدم عندي مسؤولية تجاه نفسي تجاه أسرتي الصغير والكبير تجاه وطني. طيب إذا أنا في وطني مذلول بالطريقة دي وبلغ الناس الأقل مني مستوى وكفاءة هم في القمة، أنا إذا في طريق بسلك وربنا قال لا تقول لهم التهلكة وأرض الله رب الأرض، الأرض واسعة أنا ليه ما حاجر؟ إذا الطبيب هنا عدت الليلة في مستشفى من جرمان الطبيب بده بدل وجبة 2.5 جنيه، هل يقل كبات الشاي بثلاثة جنيه بدل وجبة إذا كان شغال الجمعة والسبت بده 7.5 جنيه لليوم كله؟ وأنا بمشي السعودية مرتب بتاع شهر في السعودية بيساوي مرتب 100 شهر في السودان.
نعم طيب دكتور سيد، يعني هو الكلام حيطول في هذا الجانب، لكن كده نرجع للموضوع مرة أخيرة قبل ما نختم كلامنا. يعني ثبت أنه اتحاد أطباء السودان بيركز على الجانب المهني التقني، ما عنده علاقة بالحقوق الناس وحاجاتهم، والنغابة يعني أفرغت من محتواها وتقوم تحصل حادثة زي دي، يعني الناس بيقوا هم ظهرهم على الحيطة ما عندهم حاجة بتحميهم الأطباء. طيب يعني ممكن على مستوى صغيرون جدا على مستوى المستشفى، يعني الأطباء دي ممكن يستمسكوا بأنه اللوائح الداخلية يعني الحاجات اللي بتنظم بيئة العمل على المستوى الصغيرون ده، يعني ممكن يجبروا إدارة المستشفى في أنها تقوم تتحرك.
والله للأسف أن إدارات كل المستشفيات هي معينة، نقول نصح العبارة مؤتمر وطني، ما عدا كان في شخص واحد اللي هو مدير عام مستشفى من درمان وسام رفض، هو ده كان منتخب بواسطة العاملين في المستشفى. باقي إدارات المستشفيات كلها معينة وأهل الولاء والتمكين والسلطة. الحاجة المصرية اللي وزارة مستشفى بحر اللي طلعت بيان وقفت العمل الحالات الباردة، ودي الإحساس بأنه القضية دي ما سهلة، يعني ما الله أعلم تمر ساكت كده، ولأنه الأطباء من امبارح موقفوا من عمل من الحالات الباردة المستعجلة بيشوفوها، وده طبعا احنا كأطباء هم كإنسانين قبل كل شيء وبيشتغلوا في ظروف صعبة جدا، العمل الحالات المستعجلة مستمرين فيها. الاتحاد أنا أشك في أنه أعد له، يعني نتمنى إن شاء الله كلام ده يكون لا يصدق والاتحاد يتحرك ويعمل حاجة، لكن حسب مكبل بلايحة وقانون اتحاد مهني لا يقدر يعمل حاجة مطلبية. النقابة الشرعية الموجودة لسه على فيها دكتورة حياة الحياة عبد الرحمن وبكر بشير وأحمد الشيخ هم شغالين، لكن برضو من ناحية قانونية مكتفنا القانون ما عندهم أي مساحة عشان يقدر يتحركوا فيها. النقابة العامة للمهن الصحية يعني ممكن يكون لها دور أكبر حتى من الاتحاد المهني، لكن لحد الليلة لأنه هم جزء من السلطة وجزء من النظام صعب جدا. عشان كده أنا بعتقد الأطباء براهم إذا ما وحدوا كلمتهم براهم زي ما حصل في أضراب 2002 و2010 و2011 و2012 والناس جابوا حقوق واستفادوا منها المواطن. أول حاجة قبل الطبيب الناس كانوا بيطالبوا بحق المريض قبل حقوقه هم. فأنا نفس القصة الليلة الاتحاد المهني ده نتمنى هم يتحرك، النقابة تتحرك، نقابة المهنة الصحية، ومجرد الاتحاد يبيض وشه تجاه المنسوبين له ديل. غير كده الناس تسأل هل في قانون يحكم مثل هذه الحالات والتفلتات الأمنية دي؟ إذا أصلا الإنسان بيأخذ قانونه بيده مع ذاك الطب زي ما أنا قلت لما عداء القصف في المجلس الطبي كله قبيب يشلوه مسدس ولا كلاشينكوف
لا
عشان يدافع عن نفسه.
نتمنى الله
عشان ما تحصل مأساة الطب الأطباء أنا حقه أعتقد أنه أي طبيب عند المقدرة يهاجر من البلد في ظروف زي دي حقه نفوت نخليها لحد ما ربنا يرث الأرض ومن عليها.
دكتور سيد عبد القادر القنات شكرا لك كثير, كنت ضيفنا اليوم في برنامج حديث اليوم, شكرا لك ونتمنى أنه نتكلم معك في مناسبة تانية.
شكرا جزيلا, ربنا يدي الصحة والعافية.
الله يخليك. الله يخليك.
يا ناس بيتم قاتلون ذات مشاكلة وذات بشان شنو,
بيتم قاتلون ذات مشاكلة وذات بشان شنو,
بس هم مع أبو بقولوا له بحرشوا ذات بشان شنو, لو راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات بشان شنو,
راسي وراسه
للمشالة مع تابني توسدوني لمضاني مع ضانه ونقرعوني للملبني مع لبن ونشربوه ذات بشان شنو, شنو ذات بشان شنو, 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 ذات بشان شنو.
مستمعينا الكرام, نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات, ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399, أكرر 12.399, ويمكنكم البحث عن القناة في لستة القنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل قوات الدولية وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين,
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشي أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر, وشكر لمنظمة الصين.
قضايا النازحين واللاجئين,
كلمة سيدة فانتا فونا,
أمانيهم,
مشاكلهم,
أحلام.
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات, واللي حنستضيف فيها العمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور عشان نسمع رأيهم شنو عن تعيين الحكومة مدعيا جديدا لمحكمة جرائم دارفور بدلا عن المدعي السابق ياسر أحمد محمد. فمرحب بك العمدة أتيم في راديو دبنجا, ممكن تورينا رأيكم شنو؟
هو حقيقة أننا كنازحين ولاجئين أكدنا تماما بأنه ما في يعني أي عدالة في السودان. إن كان في عدالة في السودان ما ممكن يرتكبوا فوقنا جرائم من 2003 إلى وقتنا هذا, ولكن في تستر للجرائم بتاع دارفور, في تستر للجرائم بتاع دارفور, وإنت أكثر من 4 مدعي الآن بتاع جرائم دارفور. لكن أننا متأكدين تماما زول الذي يعينه البشير وخلف للبشير, هل هو جزء من العدالة في دارفور أو جزء من أنه يحقق عدالة في دارفور؟ لكن نحن نقول ليس هما طرف عشان يحققوا عدالة في دارفور, بل إنما هما طرف عشان يديوا عدالة في دارفور. لهذا السبب أننا ما عندنا أي مصداقية لأي ذو عينه البشير, وأننا متأكدين تماما بأنه ياسر أحمد محمد لما عينه ما كان حدد أي هدف, بل إنما هو حكم أبرياء في دارفور, ولكن في مجرمين الحرب مستمرين لارتكاب الجرائم لحد هذا. وقال لنا نكون عاملين ما بعد تعيين ياسر أحمد محمد الذي عينه وحسق عينه واحد ثاني, بأنه بعد تعيينه هو كم جرائم ارتكبت خليه يكون أمين أول حاجة في معسكر كساب, كم جرائم بتاعت النازحين ارتكبوا فوقهم في المعسكرات, وكم جرائم ارتكبت في كتم, وكم جرائم ارتكبت في فتبرن, وكم جرائم ارتكبت في شمال دارفور في الفاشرة اللي هو زمزم وتمشي شنجل توباية اللي هو الجرائم بتاعت اغتصاب الحائل, وكم أشياء في دارفور كان ارتكبت. أين ياسر محمد الكان عينوها بين جرائم دارفور؟ بأنه هو يعني نشوف أنه سيناريو فقط للدياب بتاع جرائم دارفور. لهذا السبب أننا ما نثق بأي دول عينوها, ولكن أنا نقول أنه ده تستر للجرائم.
طيب في رأيكم كيف يتم تحقيق عدالة في دارفور؟
نرجع من المحكمة الجنائية الدولية الذي حققت وأكدت تماما بأنه ارتكب الجرائم في دارفور هو الذي يكون آلية عشان يحقق عدالة في دارفور وعدالة في السودان. لهذا السبب أننا نرجع. لكن السيناريات اللي كان بين الحكومة أننا بريئين كل البراء فوق وأننا كنازحين لا نشرب بأي واحد ولا نثق بأي واحد أيانات الحكومة بأنه إذا كان في تعيين زي الآن بتاع جرائم دارفور أول حاجة يقدم مجرم اللي هو البشير هو نفسه للمحكمة وثم بعد ذلك عبد الرحيم محمد ثم بعد ذلك موسى هلال الذي الآن قاعد ترتكب. وكم من المجرمين الحارسة موجودين في كتم وفي كبكابية وفي جنينة وفي النيالة وفي الدئين وقاعد يرتكب الجرائم وحتى هم قاعدين على مشرف الآن وبقول أنه كان استغلت شغل بإخلاص. والذي جرائم الذي قاعد ترتكب تحديدا في جبل مرة اللي هو في نيرتتي وتجي قوله وتجي مثلا جودو وتجي في شرق الجبل اللي هو فانغا وكل أنحاء شرق الجبل الذي جرائم الذي يرتكب تحديدا في كتم الذي يختطف الناس أين المبدعين الأينون.
بعاوز تقول شنو لأهل دارفور وللعالم أجمع في هذا الخصوص؟
نقول يا أخوانا أننا كان دارفور ما نكون مغضوين والعالم ما يكون مغضو وحتى السودانيين ما يكونوا مغضين بالسيناريات بتاع الحكومة. أننا متأكدين تماما بأن دارفور ما يافى ما لم يكون في محكمة دولية أو في محكمة محاجج ينزل عدالة في الأرض الواقع ثم بعد ذلك ممكن يكون في جزء من السلام في دارفور وجزء من تحقيق حدث في دارفور. ولكن خلاف ذلك أننا ما نشوف أي عدالة بنزل في السودان لأنه ما في أي محكمة مستقلة في السودان. لهذا السبب أننا نقول أي ذول عينة الحكومة ليست حق الخدف بل إنما هو يدي القضية بتاع دارفور أو يجي جرائم بتاع دارفور. وخلينا نكون عاملين أين كتاب القاتل تتم أين قصف الجو القاتل تتم أين هجمات المتكررة من ميليشيات الجنجويد القاتل تكرر. لهذا السبب أننا كنازيين بريئين كل البراء في تعيين بتاع مدعي الآن أننا نقول ده تحت الفارق ساكت وليس تحت الخدف بل إنما هو الدياء بتاع قضية لعالي دارفور وبيرتكب جرائم بطريقة منظمة مما كانت.
في رأيكم إن هذا التعيين لن يحقق أي هدف من العدالة؟
نحن متأكدين تماما ما ليس له أي هدف بل إنما هو الدياء بتاع الزمن وسيناريات بتاع أنه يقضي العالم بأنه جدية في سلام بتاع دارفور أو في جدية في ارتكاب جرائم في دارفور ولكن ليس أي يعني عدالة يسر في دارفور ولا في السودان.
شكرا العمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور. شكرا على مشاركتك معنا في برنامج من المعسكرات.
شكرا لراديو دبنجة وشكرا لمستمعين راديو دبنجة.
شكرا لك. وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع وتمنياتنا لكم بغضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصيناء.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلى
من المعسكرات.
والتمس وتدينا لقينا عند قاعد ولمنا والوكدينا لقينا عند قاعد هاي والتمس وتدينا لقينا عند قاعد بوقف راكوبا لقينا عمدة قاعد بوقف راكوبا بوقف راكوبا لقينا عمدة قاعد بوقف راكوبا خشن بيته مسدى لقينا عمدة قاعد خشن بيته مسدى ولاده ماسكي مطرق بنادي في أخيه ولاده ماسكي مطرق بنادي في أخي وقال جبل له يا ولد ولا بمشي ورجع تعال أديني قرعة نشيلي المفقة أكسنا الداك وكدينا لقينا عمدة قاعد أولمنا والوكدينا لقينا عمدة قاعد هيا والتمس وكدينا لقينا عمدة قاعد دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين هاي دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين رغبت أتلقي من قعار أمسكي رغبت أتلقي دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين رغبت أتلقي ومن قعار أمسكي رغبت أتلقي دم جماعة نادي أخيك دم جماعة ترى نادي أخيك دار الحبل بنقطع من مهرقيك سندك وكنجينا لقيناهم دقاعد والتمس وكنجينا لقيناهم دقاعد ولم نول وكنجينا لقيناهم دقاعد سندك فوتنا ليه محل تنقنا لابو سندك سندك فوتنا ليه محل تنقنا لابو سندك نلابو كي كفنو أقنا لابو ليبك لاجو نلابو كي كفنو أتنايتي من فلحتو فسر لو رقبتو مدف الهمت أبدنقا هل بخلي خشمو بقضي بأنقرتو أكس نداك وكلينا لقينا عمد قاعد مدف الهمت أبدنقا هل بخلي خشمو بقضي بأنقرتو أكس نداك وكلينا لقينا عمد قاعد أبشى لا يبريقو فات قلب وضي أبشى لا يبريقو أبشى لا يبريقو فات قلب وضي جنقست هنا في محل دوانا مكفي في شك البلمي بطي والراكو بلمي وقي في شك البلمي بطي والراكو بلمي وقي نادى ولادو أنت برواي شاني أنت بنيتو ما أبون قدح بعرفي محل قطب أخيو قد سنداك وكنتينا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا على أعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرة النازحين في دارفور. وفي الحلقة السادسة من برنامج استشارة طبية نواصل حديثنا عن كيف بتكون الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتتنقل لنا عن طريق الموية، وما هي الطرق الصحيحة عشان نتفادى الإصابة بالأمراض اللي بتتنقل عن طريق الموية. مرحب بك دكتور جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا إنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المعدية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المعدية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المعدية ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، هذه من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضه عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجارديا وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. نحن نشوف الموية ذاتها، عشان نحن نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت، والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذ الموية بنفس الخطوات واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي لها علاقة بالموية. إذا نجي لينا نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات، إما من الصهاريج، أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة بنشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل، وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تسقي، مثلا خاصة الناس اللي بيسقوا البهائم ممكن تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتسقي البهائم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بينه غبار، والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهائم نسقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن إن البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة، وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بيجيلك واحدة من الأمراض اللي خطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية، ما ذكرنا اللي هو بالحرشية برضو. يعني في بعض الناس يجي يستحموا في الرهود وكده، نتأكد إنه الناس ما تستحموا في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستحمى، يعني ما يستحمى جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة، يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد، يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يتبول جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث الموية دي، والناس يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمد. التمد ده طبعا الناس يستخدموه أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل، يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروق في التمد بعد ما حفرناه، ونخلي الموية تروق تبقى نظيفة وبعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاريج أو من المواسير مثل المدن، نتأكد برضو إنه الصحاريج ده في حتة آمنة والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة علمية كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مواسير من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو إنه الطرق بتاعت النقل أو الموية إذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت أثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة إننا نتأكد إنه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن إن الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس، يعني عندنا زي الفناطيس، دي واحدة من أكثر المسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالقرب وبيشيلوا الموية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا الموية بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواشير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا أثناء النقل الموية ما يتلوثت مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة، خاصة الناس الفنادق يا جماعة لازم يتأكدوا انه هذا ده نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس موية نظيفة وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكون موية تتفنطاز يقوموا بيعملوه فيها كلور، ده بيعملوه يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواشير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والمنصورة تكون بعيد من المنصورة ده، لأنه إذا حصل إنه المنصورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت المنصورة وبالتأكيد هذه موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موية عادي يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله المنصورة دي ودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقل الموية بالجرادل وكذا دي بينقل الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين احنا بنخزن الموية في البيوت يعني اما في الازيار اما في البراميل اما في اي حاجة احنا بنخزن فيها الموية لازم نتأكد ان البير يكون نظيف ومغطى، اذا كان برميل البرميل مغطى، اذا كان اي حاجة احنا بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد انه مغطى، بالاضافة الى الكول اللي احنا بنشرب بيه الموية نتأكد انه نظيف ومغسل الماية والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.
راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.